تفضلوا تفضلوا قربوا سمو بالرحمن تعالوا قربوا.
السلام عليكم ام محمد.
السلام. ايش حالك؟
فطورك هنا ابوي؟
يا عيني على المرقوقه هاي اشوف
اي نزاهه جاهزه هذه مخمره وجاهزه.
ايش خشك ابيض
هناك بعد شيء لك هناك عدالك شامي
هذا رمضان في البلاد. 13,000 ساعة دراسة في صف تدعو وايد شغل وايد
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها
عمليات وحالات غريبة ويروح كسور خطيرة عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
مستمعينا الكرام تقبل الله طاعتكم وصوما مقبولا وذنبا مغفورا بإذن الله. النوم شيء أساسي لصحة الإنسان مثل الأكل والتنفس ومو رفاهية نقدر نستغني عنها، لكن اليوم صرنا نسمع مصطلح يتكرر وايد اضطرابات النوم اضطراب النوم. شو نقصد فيه أصلا؟ وهل هو بس أرق ولا تقطع في النوم ولا نوم طويل بدون إحساس بالراحة؟ أسئلة وايد يعني بنمر فيها اليوم. واضطرابات النوم موجودة في كل وقت، مو مرتبطة بشهر أو ظرف معين، لكن في شهر رمضان تتغير علينا أشياء وايد من روتين حياتنا اليومية. يزيد السهر، تتغير مواعيد النوم، والواحد ينش أكثر من مرة في الليل. هاي التغيرات ممكن تخلي الأرق أو تقطع النوم يبين بشكل أوضح. وطبعا في جانب ثاني بنناقش اليوم عن هذا الموضوع، وعشان نفهم هالموضوع من أساسه ونعرف متى يكون تغير النوم طبيعي ومتى نقول لا هنا في اضطراب يحتاج تدخل ومراجعة مختص. نرحب فيكم إخواني المستمعين في حلقة جديدة من برامجكم شور الدخاتر. أنا أخوكم يوسف الطير استشاري طب الأسرة ومدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، ويا أختكم عفرة سالم ممارس علم النفس العلاجي ومديرة مستشفى الكويت بالشارجة، وبعد ويانا أختنا الدكتورة إيمان الهولي السويدي استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى القاسمي. خلوكم ويانا لأن النوم الجيد هو أول خطوة لصحة جسدية ونفسية متوازنة في رمضان وفي غير رمضان. أنا أبغي نسأل سؤال مع أخواننا أخواتنا الضيوف اليوم في هاي الحلقة. يوم نقول اضطراب النوم، شو نقصد بالضبط؟ هل هو بس أرق ولا شخير ولا توقف التنفس أثناء النوم؟ خلونا نسمع دكتورة إيمان وعفرة.
مرحبا. بالنسبة لاضطراب النوم لا عدة مراحل أو عدة أشكال، يعني ممكن يكون اضطراب النوم أن الشخص نفسه ما يقدر يدخل في النوم نفسه بسبب الأرق، أو إذا دخل في النوم ما يقدر يكمل رقادة بشكل مستمر. فهاي عادة تكون مرتبطة بأسباب نفسية أكثر، توتر أكثر، هاي اللي تخليه غير قادر على أنه يدخل في مرحلة النوم نفسها. ولكن في أسباب عضوية تسبب أن الشخص هو راقد تستوي له مشاكل مثل الشخير، أو في مراحل متقدمة جدا ممكن يوصل الشخص إلى مرحلة توقف النفس أثناء النوم. طبعا هاي الأسباب لها أسباب عضوية أكثر من أن هي أسباب نفسية، وتكون مرتبطة بانسداد في مجرى التنفس العلوي سواء عن طريق الأنف أو طريق الحنجرة نفسها، فهذا اللي يؤدي إلى الشخير. أو في المراحل المتقدمة سواء عند الأشخاص البالغين أو عند الأطفال الصغار، ممكن نوصل في نسبة بسيطة من هاي الأشخاص إن يكون عندهم مشكلة إن ينقطع عليهم النفس وهم راقدين فجأة، ففجأة الشخص ينش بس هو مو بحاسس إنه نش عشان ياخذ نفس عميق ويرجع للرقاد مرة ثانية. ممكن تكون هاي المراحل أو التوقف هذا يكون بعدد محصور خلال النوم أو يكون بعدد متكرر، فكل ما زاد التكرار كل ما دل إن في مشكلة أكبر المفروض إن إحنا نشوفها ونراجعها ونشخصها على أساس إن إحنا نقدر نساعد الشخص في علاجها.
أضيف على الدكتورة ما عليها زود، عندنا كذلك من المشاكل اللي تسبب عندنا اضطرابات النوم اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية، وهذا أكثر يصير عند الناس اللي مثلا يداومون دوامات اللي هي شفتات، أو الناس اللي مثلا طبيعة دوامهم تحكم عليهم مثل الطيارين المضيفين، هذا بعد يعني هذا يعتبر اضطراب. وطبعا في علاجات سلوكية وفي علاجات دوائية،
وهذا بعد يتعلق في شهر رمضان الكريم أصلا النوم نفسه يتخربط لأن الساعة البيولوجية تتغير،
وتلاقي الناس عقب رمضان متخربطين بعرفين يردون أرقادهم.
صحيح.
عندنا الكوابيس، يعني النوم مثل ما قالت الدكتورة لمراحل، واحدة من المراحل اللي يدخل فيها النايم مرحلة الأحلام، وهي يعني حتى المرحلة ما تعتبر بسيطة 60 دقيقة. طبعا هني ممكن أحيانا تحصل بعض الكوابيس ويحصل الهلع الليلي، وفي ناس بالفعل تقوم أحيانا ما تقدر ترد ترقد. في السير أثناء النوم، هي أحيانا بعد تعتبر من الاضطرابات أحيانا النفسية، وتكون أحيانا متداخلة نفسية ويكون في لها أسباب بعد مثلا طبية. في بعض المرضى يعني يصير عندهم الاضطراب يشتكون اللي هي حركة الريل اللي هي يستوي عندهم، اللي هو أحيانا يكون سبب نقص المغنيسيوم، فتلاقي أنه تململ الريل عندهم وكذا يزعجهم، فما يقدرون
يخرب عليه نومه،
يخرب عليه نومه.
بس لا إرادية.
يعني دكتورة إيمان، منظور الأنف وإذن وحنجرة كيف يسبب انسداد مجرى الهواء الشخير أو توقف في التنفس أثناء النوم؟ وشو أصلا اللي يسد مجرى الخشم؟ وليش نشوف هاي المشكلة عند الأطفال؟
تمام، مثل ما ذكرت الهواء عشان يدخل الجسم لازم يدخل عن طريق المجرى التنفسي العلوي اللي هو مدخله عبارة عن الأنف أو الفم، فأي مشكلة تسبب تضيق أو انسداد في هاي المنطقتين قد تؤدي إلى مشكلة الشخير. يعني عندنا مشاكل الأنف الأكثر شيوعاً، حساسية الأنف اللي تسبب تورم الأغشية المخاطية، فبالتالي تضيق المجرى التنفسي ومرات تسد، انحراف الحاجز الأنفي، وجود لحميات الأنف، كل هاي أسباب تسبب في التضيق أو انسداد المجرى التنفسي الأنفي، فبالتالي المريض أو الشخص يحاول يعوض هاي المشكلة بالتنفس عن طريق الفم. بس هذا بعد يسبب مشاكل في الفم الأخرى، يعني نش المريض عادة صباحا يكون حلقه يابس، مو بقادر يبلع بشكل جيد لأنه طول اليوم قاعد يتنفس عن طريق فمه، هذا مش مجرى تنفسي صحيح. في ناس بعد عندهم مشاكل تضيق في المجرى التنفسي الفمي، مثلا يكون عندهم تضخم في اللوزتين، في عندهم ارتخاء في في الأغشية المخاطية، الرخوة في الحنجرة، هاي ممكن تسبب مشكلة التنفس عن طريق الأنف الفم، فلما يدخل الهواء يسبب مثل اهتزازات في هاي المنطقة، وهذا اللي يصدر مشكلة الشخير. وكل ما زادت الارتخاء في هاي المنطقة كل ما كانت الاهتزازات أكثر، فكل ما كان الشخير أعلى، وبالتالي بين أن المشكلة أشد قوة في هذا النوع من الأشخاص. عندنا الأطفال أكثر مشاكل يتعرضون لها تضخم اللوزتين واللحمية الخلف الأنفية، فهاي تسبب لهم بعد مشاكل في التنفس والشخير، فبالتالي تكون عندهم صعوبة قد تصل إلى انقطاع النفس أثناء النوم. في بعد أسباب ثانية، عفواً قطعتك، من العوامل اللي وايد تأثر في مشكلة الشخير السمنة. هاي واحدة من أكثر المشاكل الشائعة
يعني
حالياً.
عندهم مشكلة أكيد.
يعني مشكلة وليست بالبسيطة، لأن نسبة الدهون تزيد في الرقبة، فبالتالي أصلاً تقلل المجرى، تضيق المجرى التنفسي الفموي، فتسبب مشكلة. التدخين، سواء التدخين الإيجابي أو التدخين السلبي عند الأطفال، بعد يسبب مشكلة. طريقة النوم نفسها، الأشخاص اللي يرقدون على ظهرهم بشكل أكثر، هذا الأكثر عرضة إن يكونوا يشخرون مقارنة بالأشخاص مثلاً يرقدون على جنبهم، فهاي يعني ممكن تكون أسباب عضوية حق هاي المشكلة.
مثل نقول دكتورة إن المريض يعاني من نعاس نهاري، يعني نشوفهم صداع الصبح وإحساس بالاختناق وقت النوم، شدة، يعني هل شو دلالتها؟
هاي عادة الناس اللي عندهم نعاس نهاري أو ينشونهم عندهم صداع، هذا دليل على أن هذا الشخص لم يستوفي القدر الكافي من الرقاد، في أشخاص وايد يقول لك أنا رقت 8 ساعات بس يوم أنش الصبح أحس أن أنا ما رقت. هذه لغالبا تكون الفئة اللي يصابون بالانسداد المجرى التنفسي خلال النوم واللي انقطع عليهم النفس أكثر من مرة، فبالتالي نسبة الأكسجين في الدماغ ما تكون مستمرة بشكل جيد، والنوم عندهم يتقطع بشكل متكرر فما يدخلون مرحلة النوم العميق، فدوم النوم عندهم سطحي. فهذه الأشخاص اللي عادة يعني هاي الأعراض تدل على أن في فعلا مشكلة عضوية.
بس دكتور هني سؤال، النعاس النهاري يعني هل هذا معناه أن هو مثلا هو يالس تحصلين يعني شيء الناس اللي يغفلون وهو واعي، يعني ممكن يكون أحيانا يالس في الدوام أو في تلاقينه يغفل يعني خارج عن سيطرته.
هي هذا صحيح، وهذه لهم الأشخاص اللي يعني هذه علامة على أن في مشكلة كبيرة عندهم في النوم، وهذه المشكلة تنعكس بشكل جدا جدا خطير للأشخاص اللي يسوقون سياراتهم. في نسبة من الناس تصاب بالنعاس هذا هم يسوقون، وهذا واحدة من أسباب الحوادث اللي ممكن تصير في الفترة الصباحية خصوصا، فهي مشكلة مش بسيطة تبعاتها كبيرة.
يعني بشرط تكون ناتجة مثلا عن الإنهاك والإرهاق، أنت مرهق طول اليوم وكذا ورد الدوام مثلا تعبان وببقادر يعني تفتح عينك من الإنهاك والتعب، هذا أصلا ناش الصبح يعني راقد وناش الصبح من أول ما ركب السيارة ساقلك 5 كيلو ولا هذا بدأت عند الحالة هذه،
ويكون هذا شيء متكرر. يعني مرات تكونين مثلا في الدوام ومعروف أن هذا الشخص دوم يرقد وهو يالس، فهذا تعرفين أن هذا عنده مشكلة مزمنة. بس من فترة للثانية الضغوطات العمل ضغوطات الحياة تخلي شخص من فترة إلى الثانية ممكن يمر في هذه بالضبط. المرحلة، فهذه تعتبر من الأشياء العابرة.
لكن ببسمة في شخصيتي يوم يقول لي مثلا فلان إن شاء الله راقد.
بالضبط، فهذه هي المشكلة. إنزين دكتورة عفرة، عندي سؤال لك، ليش المراهقين يحبون السهر وليش قلة النوم صارت شيء عادي بالنسبة للأجيال الجديدة؟ الأول إحنا نرقد في وقت معين على أساس إن باكر المدرسة نرقد مو وقت، يعني ما كنا نسمع إن الشخص يتم لين الساعة 9 و10 وقت الرقاد، بالنسبة لنا كان الرقاد الساعة 8 مساء، بس هذا النمط تغير حاليا والمراهقين استوى يحبون السهر. ليش؟
كانت أول شيء كانت منظومة حياتنا مختلفة تماما.
صحيح.
يعني مثلا أنت كان التلفزيون الساعة 12 أصلا القنوات كلها تسكر.
صحيح.
حتى البرامج اللي يهتم فيها مثلا المراهق أو لها تسكر في فترات معينة. العشاء كانوا الوادم من عقب صلاة العشاء يلبوا من المسجد حطوا عشاهم متعشوا خلاص، كانت الحياة نمط الحياة كان مختلف. اليوم نمط الحياة أصبح مختلف، خاصة يوم نتكلم يعني أنت اليوم تقولين عن مثلا المراهقين وحتى الأطفال ترى.
صحيح.
فتلاقينه وراد من المدرسة الساعة داخل البيت الساعة 5 داخل 5 انزين يلا عندنا بعد ترانا تعال بنذاكر تعال خلنا نخلص تعال كذا، خلصنا على عقب المغرب الساعة 8 انزين. هذا المراهق او هذا الطفل لحياته.
صحيح.
يبغي يلعب يبغي يستمتع يبغي هذا، وهذا اللي احنا يعني تعرفين طول اليوم انضاربهم فيه خلاص قم ارقد، هو محتاج هاي احتياجات الشخصية عساس انه هو يحس بالاستمتاع والمتعة. فلذلك نشوف ان وهذا احياء يعني هاي غالبيه يطلع صوت اللهاري خلنا نقول وقت المذاكره وقت النوم قم ذاكر قم ارقد.
وانتشار الموبايلات بشكل كبير حاليا
وانتشار وكل شخص بالضبط، واذا ما حطيتي نظام صارم في البيت لوقت يعني شوفي اليوم اصبحنا للاسف احنا اول يوم كنا صغار، انت يمكن اصغر منا كنا صغار السكه ينتهي وقت السكة وقت المغرب يذل المغرب انتهى وقت السكة
يقفلون البيبان
بس الناس كلها يعني شفتي يعني كل ينفر على بيته خلاص هذا نظامنا، الكل يدخل بيته الكل كذا، فبالنسبة لنا انتهى وقت اللعب فخلاص ما في مثلا ملهيات اني انا بعدني بيلس والله على التلفزيون، لان احنا شنو نبغي نشوف؟ نبغي نشوف برنامج رسوم برنامج هاي البرامج خلصت من الساعه 5 اخر من 4 ل 4 ونص من 4 ل 5 وخلصت البرامج يتحثين التلفزيون حواث ما بتلقينا.
صحيح.
اليوم لا
هم كم هم كم قناه كانوا
هم كم قناه ينعدون لا ولف الريل اليوم استوى العالم داخل البيت. صحيح. يعني قبل كان انت العالم برا ينتهي وقت يعني وقت المغرب انتهى دخلت البيت، انت اليوم ما شيء دخلت البيت، انت العالم داخل البيت، العالم عندك في الموبايل، العالم عندهم على التابلت العالم، فهو بالنسبه له الوقت لا يتوقف.
وما ينتهي.
عشان كذي النوم اكيد بيخترب.
ولذلك تلاقي يعني مقاومه اني انا ارقد. انت الوقت خلص هني استوعدنا ليل في امريكا بعد نهار يعني وهو جالس يلعب وهذيل باكر الصبح ما بيحصلهم ترى هذيل العصر باكر يوم يريد ندرسه ما بيحصلهم هذا وقت مخصص يلعبون العاب اللي هي الاونلاين
الاونلاين.
استاذ عفرة يعني صراحه هاي مال تسكير البيبان هاي المغرب وايد مهم بس خلينا نكمل بس خلونا ناخذ فاصل مع شور الدخاتر فاصل ونواصل.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف تناول وايد شغل وايد
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها
عمليات وحالات غريبة ويروح كسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. نرجع لضيوفنا الكرام. معاي اليوم الدكتورة إيمان الهولي استشاري أنف وأذن حنجرة مستشفى القاسمي ومعايا الأخت عفرة سالم ممارس علم النفس العلاجي ومديرة مستشفى الكويت بالشارجة. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في شور الدخاتر وخلونا نكمل حوارنا اللذيذ. كنا نناقش قبل الفاصل ان عفرة قالت لنا والله قبل كانوا يقفلون البيبان على وقت المغرب علشان يساعدهم على النوم صح ولا لا؟
خلاص كل حد هذا النظام كان
زين. بس يعني انت ذكرتي على قصة الموبايلات الحين ترى يعني هاي موبايلات شيء مهم. ايش قبل موبايلات شغالة طول الليل
الموبايلات يعني اول انت تعرف يوم تعرف خلاص يوم اي وقت المغرب خلاص مثل ما قلنا تسكر البيبان كل حد يدخل. الحين سويت حتى لو سكرت بابك هو تعرف يوم يقول لك تسكير افتراضي لان بالفعل الحياه موجوده عندنا داخل البيوت على التليفونات على التابلتات حتى على القنوات اللي انت في اي وقت يقدر الشخص او الطفل عندك او المراهق يفتح على برنامج على رسوم على الامور هذه كلها. انت اليوم عندك ليل عنده هناك نهار ويوم تقول له مثلا خاصة المراهق خلاص سكر قوم ارقد يقول لك لا يعني انا هذيل بيلعبون يعني الحين عندهم وقت اللعب انا باكر العصر ما بحصلهم. ولذلك وايد مهم ان احنا نحط في البيوت في هذا الوضع انظمه صارمه. نعم. متى تسلم الموبايلات متى تسلم الايبادات ما علي بتيلس ايلس لكن سلمني موبايلك وايبادك. وهذا بعد ترى يساعد على ان الدماغ يهدأ.
نعم.
يحتاج الدماغ على الأقل ساعتين قبل النوم يهدى من التعرض لهاي الموجات المغناطيسية صحيح. اللي صادرة من الأجهزة هذه.
الضوء الأزرق وايد يأثر على النوم ويسبب الأرق ويمنع إفراز مادة الميلاتونين من الدماغ فبالتالي يأثر على
بالضبط.
صحيح دكتور يوسف أنا الحين عندي سؤال لك. يوميك حالة في العيادة تشتكي من اضطرابات النوم كطبيب أسرة شو تسألهم شو اللي يهمك في التاريخ الأسري وكيف يتم التشخيص المبدئي ومتى تقرر ان انت تبى تحول المريض؟
سؤال وايد مهم وهذا طبعا يعني الهدف منا انا اليوم احنا نوعي المستمعين شو هاي نوعية الأسئلة ومتى نحن نحول على استشاري او اخصائي طبيب انف واذن وحنجرة. في البداية طبعا احنا نسأل عن بشكل عام عن صعوبة النوم متى ندخل النوم متى دخول وقت النوم متى يصحى من النوم بشكل عام عن رحلة النوم مثل ما نسميها خلال اليوم. الشيء الثاني ان نحن نقول دائما ان هل هي هاي اضطرابات النوم اللي عنده بشكل دائم او ان في شيء في الفترة الأخيرة كانت لأيام لأسابيع لشهر. هل عدد الساعات اللي هو متعود عليها من شخص لشخص يختلف في ناس ترقد 6 ساعات في ناس 8 ساعات في ناس 4 ساعات فعدد الساعات اللي يرقد فيها هل في نومه متواصل ولا مقطع مثل ما ذكرت قبل شوي أستاذة عفرة يمكن يتقطع نومه. هل في أعراض ثانية مع النوم في الصداع في يكون دوخة يكون مرتاح ومش ترتاح. نسأل بعد عن القيلولة يعني في ناس ترقد بعد الظهر أو العصر يعني عندهم قيلولة في خلال اليوم هل في عندهم قيلولة هذه الأول لأنها كلها تساعد في اضطرابات النوم. هل يتعرض الإنسان للشمس ولا لا وهذه وايد مهمة الناس تغفل عنها. تعرض للشمس مهم جدا، وحتى مثل ما ذكرت قبل شوية الدكتورة، إذا احنا الإضاءة بالليل تساعد على الميلاتونين، والميلاتونين يساعد على النوم، وهذا طبعا مهم جدا في اضطرابات النوم. في سؤال بعد، في نسأل أسئلة مهمة عن المنبهات، الشاي، القهوة، يعني يشرب قهوة الساعة 11 بالليل، انت متى بترقد؟
خاصة احنا نظامنا يعني بقوم اسوي لك كوب شاي وقهوة،
الدلال موجودة،
الدلال اوريدي مصفوفة.
صح. اللي نسأل عن الموبايل او الهاتف، يعني عنده الجوال او الهاتف، هل والله يستخدمه ما يستخدم بالليل، شو طبيعة التعامل معه هذا الهاتف الجهاز؟ الرياضة، هل هو من الشخص اللي يمارس الرياضة ولا لا؟ هل عنده الجانب من جانب النفسي بعد نسأل، هل هو مثلا من النوع اللي يفكر وايد، عنده تفكير زائد يخليه يفكر، هل عنده بالنسبة لشهية الأكل، هل عنده شهية الأكل ولا ما عنده شهية الأكل، هل في عنده قلق اكتئاب، أي شيء عنده ممكن يعني من الأعراض النفسية اللي نحن يعني نستفيد منها في علاج اضطرابات النوم. هل هناك عنده أعراض جسدية مثلا مثل ما ذكرت الأستاذ عفرة قبل شوية، في عنده تنميل في الريل، عنده مغصصة عليه ريله ما أدري كيف، عنده تشنج في مكان، فهذه في بعض طبعا مواد يعني يمكن نذكرها بعدين، نقص بعض الفيتامينات أو في مثلا المغنيسيوم وغيرها هي مخربة عليه نومه. أشياء الثانية مثل ما ذكرت الدكتورة إيمان، يعني لازم نسأل عن الشخير، هل هذا الشخص يشخر ولا، طبعا هنا يمكن هو ما يعرف انه يشخر، لازم نسأل اللي وياه في البيت،
الشريك
الشريك، هل هو والله يشخر ما يشخر هل عنده اختناق في النوم ولا غير الشخير، في اختناق ما في اختناق، وايد مهم الحركة.
هل يحسون؟ سؤال، هل هم يحسون يعني مثلا هذيل اللي عندهم اختناقات في النوم هل يحسون بالشيء هذا؟
معظمهم ما يحسون، معظم الناس اللي يونا عندهم مشكلة الشخير يكون الزوجة جايبة زوجها لأن هي اللي تشتكي،
متأذي منه،
هي اللي متأذية، هي توعي في الليل، يعني هي يمكن الزوجة نفسها تمر في فترات قلق أو اضطراب لأن ريلها فجأة تحسها ما يتنفس، فهي تنش مذعورة يعني عشان توعي عشان يقدر ياخذ نفسه، وهو ما يتذكر، يقول يعني هي تقول يعني تقول لي دكتورة أنا أمس وعيت ثلاث مرات، يقول لي أنا ما أتذكر ورا مرة هي. فعادة الشريك هو اللي يجيب شريكه يعني يشتكي من المشكلة أكثر
بالفعل، لأن أنا ليش أسأل، عندي يعني كان الأخ أصغر إخواني وفي الليل يوم يرقد يعني غرفته أقرب غرفة للصالة، فأنت إحنا في الصالة نسمع شخيرة بعدين تسمعين الشهقة، ندق عليه كنا نخاف ندق عليه أنت زين، فهو طبعا يحرج ليش موعيني
على الأقل هذا انتبه
انتبه إيه يعني حلاء والدقين دق يعني، فهو يحرج يعني إن يعني ليش خربته
علي رقادي،
لذلك أنا يعني هل هم يحسون ولا لا؟
لا وبعد في شيء
لا هم ما يحسون.
وسألتني سؤال الدكتورة طبعا عن الأسرة، يعني هل أهتم بتاريخ الأسرة؟ نعم وايد مهم تاريخ الأسرة، ليش؟ لأن بعض الأمراض النفسية تكون لها طبعا اللي هي تسبب اضطرابات النوم تكون مثلا نفسية بس تكون وراثية، مثل الاكتئاب، القلق، ثنائي القطب، الانفصام، هاي أمراض نفسية بس فيها جانب وراثي
صحيح.
وممكن تسبب اضطرابات النوم، فيمكن هاي ماشي في العائلة ولازم نحن نسأل عنه.
صحيح.
في طبعا مثلا اذا والله اكتشفت انا في العائله تاريخ قوي للاكتئاب، معناته انا مؤشر يمكن في يعني واحد امشي وراء هذا الموضوع مع هذا المريض، ان بحيث اني انا اعرف ان هو هذا يمكن سبب اضطراب النوم. اذا في اشياء ثانيه مثلا في العائله ماشي، امراض عضويه ثانيه مثلا نقص فيتامينات، امراض سكري، ضغط قلب، أشياء في التنفس مأثرة على هذا المريض أو لا، وهذا مهم جدا. في التشخيص طبعا من البداية أنا كيف أشخص هذا المريض أنا عندي اضطرابات النوم، وايد مهم مثل ما قلنا أول شيء من التاريخ المرضي اللي قبل شوي نحن نسأل من الأسئلة نكتشف أن في عندي مشكلة في نمط النوم واضطراب عند اضطراب في النوم. الشيء الثاني يعني لا ننسى اللي هو طبعا من بعد التاريخ المرضي إلى الحالة النفسية أو الفحص النفسي اللي نتكلمت عنه قبل شوي، يعني تقييم المزاج، وإذا في عند مثلا متأثر شيء، عند التفكير ولا ما لا، عند مثلا قبل شوية عند تركيز ولا ما عند تركيز، الإدراك، هذا كلها يدل على أن في مشكلة في النوم واضطرابات في النوم. إذا أنا فحصت طبعا بعد التاريخ المرضي والفحص النفسي، أي على الفحص السريري، هل أنا أشوف إذا في شحوب، ضعف عضلي، إذا عنده تنميل، إذا عنده علامات سوء تغذية، إذا مثلا حتى في الرقبة الدكتورة يعني قالت ذكرت عن الرقبة، عن اللهاء والأخشين بطنه، الأنف إذا كانت في عنده انحراف في الأنف أو عنده مشكلة في البلعوم، يعني هاي الأسئلة أو الفحص السريري أنا لازم أنا أشوفه وأشيك عليه. بيحتاج بعدنا عشان أشخصه تماما بعد أسوي بعض التحاليل، يعني يمكن أسوي أشوف في بعض نقص الفيتامينات اللي هو مثلا فيتامين بي 12، فيتامين دال، مال الغدة، هرمون الغدة، فحص هرمون الغدة، أشوف الحديد عند هذا المريض، يعني هاي في بعض الفحوصات المبدئية أنا ممكن أشيك عليه. هل في عند مثلا نقص في المغنيسيوم، لازم أنا أفحص على المغنيسيوم، أو أن في نوع من الالتهابات مأثرة على النوم، طبيعة النوم ماله، وهاي طبعا لا أحتاج أسوي بعض الفحوصات المخبرية إلى أني أنا أشيك عليه. هل محتاج أنا أسوي بعض الأشعات؟ أحيانا نسوي بعض الأشعات ونشيك خاصة على منطقة الرقبة هنا ومنطقة الصدر، ونشوف إذا في من أي نوع من مثلا يبين عندنا شيء خلل في الالتهابات أو في خلل عضوي موجود عنده من خلال الأشعات المقطعية أو حتى الرنين المغناطيسي إذا وصل الأمر. بعد كلها طبعا أنا ما أشيك عليه، هاي كلها من التاريخ المرضي والفحص النفسي والفحص السريري والفحوصات، أنا أوصل لنتيجة معينة أنا محتاج أن هذا المريض يتحول على أخصائي طبيب أنف وأذن وحنجرة، علشان يقدر يعني الدكتور الأخصائي الأنف وأذن وحنجرة عبارة عن جراح ممكن يشوف هاي السبب ويوصل لنتيجة معينة، بيحتاج عملية جراحية أو محتاج إلى مثلا جهاز أو محتاج إلى شيء معين يمكن يساعده في اضطرابات النوم.
هو طبعا احنا محظوظين ان المريض يشوفه طبيب الاسره، فبالتالي يسوي له معاينه شامله على اساس انه يستخلص ان هذا المريض يحتاج انه يشوفنا، لان احنا مثل ما هو قال احنا مركزين على منطقه معينه اكثر، فممكن اذا طبيب الاسره ما شاف المريض قبلنا ان احنا نغفل اسباب احنا غير عضوية ممكن المريض يعاني منها، فهو المريض يومياً يكون جاهز لنا يعني ها مريضنا يعني. فطبعاً مثل ما ذكر الدكتور يوسف، إحنا بعد إحنا لازم نأخذ التاريخ المرضي من المريض، نسأله عن تفاصيل الشخير، وعادة إحنا نسأل الشخص المرافق أكثر أو شريكة في غرفة النوم أكثر عشان نعرف نمط الشخير، وبعدها نبتدي نجري الفحوصات السريرية، طبعا نفحص الأنف والحلق على أساس أن احنا نشوف إذا في أي تشوهات أو في أي اختلاطات أو تغيرات تشريحية احنا ممكن نقدر نساعد المريض. فنشوف الأنف من الأمام، نشوف لون الأغشية المخاطية إذا في تورم في الأغشية المخاطية، ونحتاج مرات ان احنا نستخدم المنظار الانفي سواء الصلب او الغير صلب على اساس ان احنا نشوف الانف من داخل. هذا يساعدنا بشكل اكثر ان احنا نشوف الانف نفسه، نشوف مخارج الجيوب الانفية على اساس نتأكد اذا في لحميات جيوب انفية موجودة في الانف ولا لا. المنظار المرن يعطينا فرصة أكثر أن احنا نشوف التجويف خلف الأنفي، ننزل من نشوف الحنجرة بشكل كامل من فوق، نشوف الأحبال الصوتية، نشوف إذا في ارتخاء في الأغشية المخاطية الموجودة في هذه المنطقة. هو عادة المريض يكون عنده اعتقاد أو مفهوم مختلف عن المنظار قبل لا يجربه. ما راح اقول لك ان الموضوع سهل جدا وخفيف وما في، لا، بس يعني يكون مش التجربه السيئه او التجربه غير المحتمله، لان احنا حتى المنظار المرن نسويه مرات حق الاطفال فيتحملونه، فهو شيء قابل للتحمل الحمد لله. مثل ما قلنا بنفحص الأنف، وطبعا احنا أنف وأذن حنجرة، فاحنا نفحص الأذن بعد كجزء من الفحص العام عندنا، ونفحص الحنجرة نشوف التجويف الفمي إذا في أي أورام، نشوف اللوزتين نشوف حجمهم إذا في تضخم ما في تضخم، نشوف اللهاء إذا حجمها طبيعي إذا هي طويلة ومرتخية، نشوف الحنجرة الرخوة نشوفها إذا نازلة أو إذا مشدودة. هاي كلها الأشياء تساعدنا على أن احنا نوصل ونعرف بشكل عام شو المشكلة. فإذا أنت جايني العيادة وأنت عندك مشكلة في الأنف، ففي احتمال كبير أن يكون عندك مشكلة في الأذن، تهويتها. نعم، الأذن الوسطى تتنفس، يعني تصل عن طريق قناة ستاكيوس بخلف الأنف. فهذا إذا الأنف عندك أصلاً مسدود، وخصوصاً هاي المشكلة تكون عند الأطفال اللي عندهم أصلاً لحمية خلف أنفية، فيكون في مشكلة القناة هاي مسدودة، فبالتالي الأذن الوسطى ما تتنفس، ويتكون عند الأطفال سوائل ولا الطبلة بسبب هاي المشكلة. فعشان شي أنا بالنسبة لي إن الشخص اللي شخر أنا لازم أشيك أذنه. إذا شفنا في مشاكل معينة في المجرى التنفسي الأنفي أو الفموي، مرات نحتاج إن إحنا نسوي دراسات إشعاعية مثل ما ذكرت سابقاً، أشعة مقطعية للأنف والجيوب الأنفية، رنين مغناطيسي، على أساس إن إحنا نشوف إذا في أشياء معينة نقدر نعالجها.
يعني سواء دكتورة تستخدمين هنا الأشعة حتى في الأشعة الرنين المغناطيسي قصدك؟
مرات نستخدم الرنين المغناطيسي.
خلينا ناخذ فاصل وبعدين نكمل هالتصريح.
المعلومات الدسمة.
المعلومات الدسمة. أخواتي إخواني المستمعين، فاصل ونواصل مع شور الدخاتر.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح كسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
رجعنا لكم مرة ثانية مع شور الدخاتر، وخلونا نستمتع مع ضيوفنا الموجودين اليوم. معايا الاستشارية الدكتورة إيمان الهولي، استشارية أنف وأذن حنجرة بمستشفى القاسمي، ومعايا عفرة سالم، ممارس علم النفس العلاجي ومديرة مستشفى الكويت الشارجة. أهلا وسهلا فيكم، ونكمل وخلونا نكمل مع الدكتورة. قبل الفاصل كان الدكتورة تتكلم عن التشخيص، ووصلنا إلى مرحلة التشخيص واستخدام بعض الأنواع الأشعة.
الأشعة صحيح.
الرنين المغناطيسي قلنا.
ممكن الرنين المغناطيسي في الحالات اللي هو مش فحص شائع، بس مثلا إذا شكينا في أشياء معينة، التهابات فطرية أو أورام أو شيء، ممكن نلجأ للرنين. بس إحنا بالنسبة لنا الفحص الرئيسي إما الأشعة المقطعية للأنف والجيوب الأنفية، أو بالنسبة للأطفال شيء نسويه بشكل متكرر اللي هو أشعة الأنف أو الرقبة، على أساس إن إحنا نشوف اللحمية وحجمها ومدى تأثيرها على المجرى التنفسي.
إنزين، خلنا أرجع حق ثانية. عفرة، يعني عفرة يعني قلت والله المريض مثلا يقول أنا والله لا ما حاتي، بس نومي متقطع. إنزين، ما عندي شيء حاتي فيه، ولا أنا أفكر بشيء، بس أنا نومي متقطع ما أقدر أرقد إلا بعد أكل وأشرب وأسوي مثلا عادة معينة. شو رأيك في هالموضوع؟
إنزين، شو قلت بعد ما أسوي عادة معينة؟ هي. عادة العادات المعينة أو العادات هاي اللي تكون يعني متكررة ممكن تكون مرتبطة بالوسواس القهري، فلذلك يعني هني التشخيص وايد مهم ان احنا حتى ناخذ معلومات زياده من المريض. شفت اللي انا طايح برقد لكني ما اقدر ارقد لما اقوم 10 مرات لازم افتش الباب واصكه، اتاكد لين 10 مره افتش الباب واصكه، افتش الباب واصكه، بعدها احس اني انا مامن واسير. الام اللي مثلا تدخل ترقد وبعدين يمكن شيء استوى عليهم تصير توايق عليهم، زي توك راد انزين خليني اصير اتاكد مره ثانيه، وسبحان الله تكون في اعداد معينه، يعني تقول لك لين يعني انا على الاقل 5 مرات اقل شيء اتاكد الخمس خلاص اتاكد. هاي نسميها عادات قهريه، أفعال قهرية مرتبطة تكون بأفكار وسواسية غير منطقية.
فلذلك هني يكون هني هاي الجزئية. يعني أنت مثلا كطبيب أسرة يوم بيقول لك الجزئية هذه هني إنزين ودورت ما في إنزين لا أنا عيل خلني أحول حق النفسية. في من اللي يقول لك يعني أنا أي برقد, وهي عادة لا تقال لكن نكتشفها خاصة الناس اللي عندهم اللي هو اضطرابات الأكل الأنوركسيا اللي هو اضطرابات الأكل اللي هو طبعا ليه ما الناس كلها ترقد. عقب ما الناس ترقد نش صار فتح لك الثلاجة خمالك نص الثلاجة عقب بالضبط خمالك نص الثلاجة عقب دخل الحمام رجع يعني وأبذل يعني مجهود استثنائي على أساس يرجع ثلاثة أرباع الأكل اللي كلا. دكتورة هني سؤالي
هلا.
لما يجون ناس عندك مثلا يعانون من وغالبا هذول يصيبهم تقرحات والتهابات في الحلق
صحيح,
كيف تقدرون تتوصلون ان ممكن تكون عندهم هذه العاده؟
نسأل وبأسئلة يعني نحاول نحن بشكل عام ان احنا ما نسأل الأسئلة المباشرة. مرات المريض ما راح يقول لك ان انا اكل واروح الحمام وارجع, بس تسأليني مثلا اذا عنده يصير له ترجيع متكرر راح ينفي, فبتقولي له يعني بس أنا أشوف علامات إن أنت ترجع بشكل مستمر, أحتاج إني أعرف هاي المعلومة عشان أقدر أساعدك. فيبتدي المريض عادة هاي المرضى ما راح يقولوا لي بشكل مباشر ترى أنا أكل وأروح في الليل يعني وأشعر بالذنب وبعدين أرجع, بس يوم تتكلمين معهم بتحسين في أشياء معينة بتحسين فيها إن الشعور بالذنب موجود. لو مش لهاي العادة بتحسين انه بشكل عام عنده في مشكلة معينة, في عنده قليل الثقة بنفسه, عنده تشوه في صورته لجسمه. احنا عندنا معظم هاي المرضى يجون وهم مثلا يطلبون عمليات تجميلية للأنف, وانت شايفة ان الأنف مناسب للوجه بشكل جميل يعني, فهذيلا تبتدين تحسين انه ممكن تكون في مشكلة وراهم. احنا ما عندنا قدرة ان احنا نقدر نوصل لجذور المشكلة, فبالتالي هذيل المرضى
تقدرون تلقطون خلينا نقول يعني
العلامات الريد فلاجز
العلامات الحمراء المؤشرات المخيفة,
وبالتالي نقنع المريض ان يمكن انت محتاج ان انت تقعد مع اخصائي نفسي تتكلم معه بشكل افضل على اساس ان احنا نوصل لخيار معين على أساس أنه يناسبنا كلنا, خصوصا يعني في مراكز عالمية كثيرة عند بعض بخصوص عمليات تجميل للأنف أن المريض ما يدخل هاي العملية غير إذا
تقييم.
مر على تقييم نفسي
بالضبط.
وهذا شيء
مهم.
جدا مهم لأن هذيل المرضى بالذات بعد هاي العمليات هم أكثر مرضى غير راضين, فهذا بالضبط. تسبب للجراح مشكلة كبيرة يكون أنه أخذ وقته وسوى كل اللي يقدر عليه وكل شيء هو اتفق بينه وبين المريض, بس المريض حاطط في باله صورة شيء معين يمكن الجراح ما يقدر يوصل لهاي المرحلة.
وأحيانا يكون عندهم أصلا يعني عندنا بعض الاضطرابات, واحد من الاضطرابات النفسية اللي هو تشوه صورة الجسد
صحيح,
وبعضها مرتبطة ببعض حتى أمراض الفصام اللي هو ما يشوف وجهه على حقيقته, فاحنا حتى نوقفهم على المنظر قول لي شو تشوف, يرفضون تلاقي هذي اللي يرفضون يوقفون على المناظر فتوقفه وتوقف وراه قول لي عشان يعني قول لي شو تشوف, فتشوفه وصف العين أو الرسم حيان يرفضون, أقول لهم زي ارسم لي عيونك كيف شكلها, فتشوفين حتى الرسومات غريبة
هي مرات
أو الوصف حتى يعني الكلامي لأشكاله.
مرات يعني مرة شفت صورة في وسائل التواصل الاجتماعي يعني تفاحة كاملة واقفة قدام المنظرة وشايفة نفسها تفاحة مأكولة, فهذا بالضبط اللي هم يشوفونه, هم ما يشوفون الكمال هم يشوفون التشوه, حتى لو تشوه مش موجود, فهذا اللي يحتاجون يعني عناية معينة ممكن. الواحد
معنا النفسيين مهمين يعني
أكيد
لازم يدخلونا من ضمن إجراءاتهم
أكيد طبعاً.
أنا وايد صراحة بس إذا اعتبرنا حسب كلامكم إحنا إذا اعتبرنا أن اضطراب النوم مشكلة متكاملة, كيف نرتب العلاج في رأيكم؟ يعني تعديل نمط الحياة والدعم النفسي والعلاج الطبي, أو في ممكن يكون في تنسيق يعني بين الجانب النفسي والعلاجي؟
إنزين
كيف نرتبها يعني؟
طبعاً أول شيء أو الأهم شيء في هذا كله هو التشخيص الصحيح. طبعاً المريض لما يعني ما بيوصلك ما يوصل إلى العيادات والمستشفيات يشتكي من مشاكل في النوم كذا بالاسم الصريح إلا إذا بدأ أنه يعاني وبدأ ينعكس على جودة حياته، مثل يعني ذكرت الدكتورة مثل النوم النهاري هذا يعني ينعكس على جودة حياته، غير شيء ما بيوصلك. لكن قبلها في أشياء معينة ممكن يتبعها، مثلا موضوع الكافيينات، هل هو يأخذ يقلل مثلا الكافيينات، يعدل نمط نومه عشان يعدل الساعة البيولوجية، يتعلم بعض التمارين اللي تعدت يعني تدريب الاسترخاء قبل النوم، ترتيب الأفكار وتصفية الذهن قبل النوم، هذا من ناحية اللي هو تعديل نمط الحياة.
بعد ما ننسى السيطرة على الوزن، فقد الوزن، الأشخاص المدخنين إذا ابتعدوا عن التدخين، بعد هاي من الأشياء اللي تساعد في جودة النوم بشكل عام. زين،
السؤال مرة ثانية حق يعني حق أستاذ عفرة، الواحد احيانا يكون في السياره وفي الشغل وكل تفكيره متى ارد البيت عشان انام، ويوم يرد حق نفس السلوك ويرجع يندم ثاني يوم، نفس شو تحس ان انعكاسات هاي النفسيه لقله النوم مأثره عليه وايد.
هذا اللي مثلا هني يحتاج دعم نفسي، هذا اللي لازم يطلع، لانه يصاب بالاحباط، لأن أشوف يعني هو يعرف أنه يعني هذا أول شيء محدد مشكلته، عارف أني أنا عندي يعني بعض المشاكل اليوم أنا أواجهها بسبب نقص النوم، هذا مؤدي أني أنا، لأن النوم هو عبارة عن إيش؟ أنت واحدة من الأشياء اللي تسوي في مراحل النوم، خاصة المرحلة الرابعة للنوم، في هاي المرحلة يصير الارتخاء للعضلات، يصير الكامل ارتخاء كامل للعضلات، هني يستوي البناء، عملية بناء الخلايا، الأمور هذه كلها، يشتغل هرمون الميلاتونين،
توازن الهرمونات،
بالضبط التوازن الهرمون، هاي تحضرني إلى يوم اليوم اليوم آخر جيد. لكن إذا ما حصلت الأمور هذه معناه أن يومي بيكون سيء، أنا بالنسبة مزاجي مضطرب
طبعا، يتراكم
ويتراكم. نعم. فأهم شيء أنا عندي هذا الشخص اللي وايد مهم عندي. نعم. أنه عارف أن عنده مشكلة، وهذا بتلاقيه بيحاول ينظم لما نوصل مرحلة الإحباط. زين، أنا أحاول أرقد مو وقت بس ما تضبط وياي،
ما تر
انا احاول اني انا قالوا لي قلل الكافيينات، يلا انا من عقب المغرب لا قهوه ولا شاي، ما تضبط وياي، انا سويت وايد لكن بضبطه. هذا الشخص اللي لازم يلجا الى العلاج، طب سواء دعم نفسي او اول بيصير للتشخيص الطبي.
نعم. زين دكتورة ايمان، شو هي السلوكيات النوم الخاطئه اللي تشوفينها في العياده عندكم؟
طبعا التأخر في النوم، السهر الشديد اللي ممكن يأثر على الشخص بشكل عام، عدم وجود وقت معين الشخص يرقد فيه بشكل يومي، هذه كلها تأثر في طبيعة النوم بشكل عام. الأشخاص اللي يرقدون بشكل كبير على ظهرهم هاي تعتبر واحدة من السلوكيات أو من الأسباب الشديدة اللي هي تسبب الشخير، وممكن تسبب انقطاع النفس خصوصا عند الأشخاص اللي وزنهم زيادة شوي. طبعا التدخين من العادات جدا سيئة، لأنها بشكل عام تسبب ارتخاء في الأغشية المخاطية، وبالتالي قد تفاقم من هاي المشكلة. مو بهو بعد التدخين الإيجابي، يعني الشخص المدخن ترى ما يأثر بس على نفسه، يأثر بعد على أسرته وأطفاله بشكل عام، خصوصا إذا كانوا الأشخاص في العائلة عندهم مشاكل صحية مثل الربو وغيرها أو حساسية بشكل عام. على فكرة حساسية الأنف من الأمراض اللي جدا منتشرة عندنا في الإمارات،
تقريبا وماتي إلا في الليل،
تقريبا 40% من أهل الإمارات عندهم هاي المشكلة.
بس فعلا لا حلول، يعني أنت ممكن تنش في الليل يعني لأن يعني بدت الحساسية عندك، أنت راقد زين وتنش يعني من نومك وأنت أوردي يعني تعاطس وخشمك يسيل وعندك احتقان ويخرب نومك، يعني ياخذ صحيح الموضوع هذا وياك ساعة ساعتين لما تهدى الأعراض.
صحيح، هذه والحساسية هي واحدة من أكبر الأسباب اللي تسبب اضطراب في النوم وسوء في جودة النوم نفسه. في لها علاج، بس في ناس وايد يعتقدون ان هي شيء طبيعي، شيء موجود في جسمنا، انا عندي، ابوي عندي، يدي عندي، عنده، اخواني عندهم، فيتعايشون او يجبرون نفسهم انهم يتعايشون مع هاي المشكله رغم ان لها علاجات لها علاجات تفضلي لها علاجات تبتدي بان احنا نشخص سبب الحساسيه على اساس ان الشخص يعرف شو هاي المشكله. على فكره الحساسيه اللي انت وصفتيها هاي تميز الحساسيه من عثه الغبار. تمام، لان هاي اللي تستوي في السرير وهاي ما لها علاقه بالنظافه او شيء، بس هي اصلا الواحد يوم يرقد تتكون برطبه تحت البرنوس.
ايه بالضبط،
فتبتدي هاي الكائنات تنمو تنشط، فتكون المشكله خلال النوم او اول ما الواحد ينشم الرقاد الصبح يقول اتم عاطس 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 عاطس، بعدها بساعتين ثلاثه تبتدي الاعراض تسيطر عليها. فالشخص اذا عرف انه هو عنده حساسيه من عاطسه الغبار بنقول لا غير
فراشك. حتى مع التغيير، يعني التغيير المستمر،
لا في على فكره انواع من الفراش والمخدات هاي اللي هي قليلة التحسس، يعني
يعني حتى يغير نوعية
هاي الأشياء. أيوة يقلل الاستجاد من الغرفة، الستائر لازم تتنظف بشكل مستمر على أساس. فأنت لازم تعرفين أن في مشكلة عشان تعرفين كيف تتجنبين. الناس اللي عندهم حساسية من الحبوب اللقاح تعرفين تعطيهم معلومات معينة أن في هذا الموسم حاول تسوي 1 2 3 4. فأول يعني إذا ما قدر المريض يتجنب، طبعا تجنب أشياء، يعني بتجنبين الغبار في البيت بتين الدوام والغبار موجود. في المرحلة الثانية من العلاج اللي هو السيطرة على الأعراض، في بخاخات للأنف فيها نسبة من الكورتيزون، في حبوب الحساسية، هاي تساعد المريض إنه يسيطر على الأعراض اللي موجودة عنده. وفي مراحل متقدمة من حساسية الأنف نقدر أصلا نوصف لهم العلاج المناعي اللي هي يتخلصون من الحساسية بشكل كامل. فالعلاج موجود، بس هو المريض المفروض أنه يحتاج أنه ياخذ هاي المشكلة للطبيب العام، بيبتدي الإجراءات مالته، وبالتالي مع الوقت إذا حس أن هذا المريض يحتاج عناية مكثفة.
لأنه يعني أنا بالنسبة لي خلاص أضرب أنتي هستامين خلاص خلصنا
خلصنا. على فكرة في دراسات حديثة تقول الأكثر من الأنتي هستامين
يبطل مفعولة،
لا تزيد نسبة الزهايمر.
شكرا جزيلا.
فمو بكل دواء يعني ما له أعراض جانبية، فحتى لو كان دواء بسيط الواحد لازم
ياخذه باستمرار على أخذ فترات طويلة بدون العلاج الفعلي.
يعني شوف مدام سألتها سؤال
والله مشاكل انا سوي.
خليني اسال سؤال شويه، انزين شو الفرق اللي بين العرق النفسي واضطرابات النوم المرتبطه بالاكتئاب؟
عرق الفرق انزين شوف الارق هذا ممكن يكون عند الكل، لان الارق شو هو؟ يا اما انه صعوبه اصلا في الدخول الى النوم، يا اما ان يكون يعني بس يكون مثلا فتره النوم اللي انا مثلا اخذها قبل ما يعني ارقد اخذ وقت جذري ما ادش في النوم، هذا مختلف. اما احنا عندنا الارق او مشاكل النوم اللي تكون مصاحبه للاكتئاب، هذه مختلفه. هذه يعني المريض ما يرقد، المريض ممكن ما يرقد لايام، وممكن يعني لما يرقد يعني يوكي وصف لك الها يقول لك انا ما ارقد انا يغمى علي، يعني حتى الوصف تلاقيه يرقد ساعة وينش نوم، يكون ساعات نومه جدا قليلة وغير كافية. وهذا بالتالي يعني طبعا ما في نوم معناه أنا ما في عندي راحة كافية، معناه أنا المزاج عندي بيتعكر. الاضطرابات النوم مرتبطة بشكل كبير باضطرابات المزاج، فبتلاقي ما رقد زين، مزاجه بيتعكر، يومه سيء. الناس حتى لما بتي تتعامل وياه اليوم الثاني هي تتعامل مع أخلاق مضطربة، مش هو، هذه الأخلاق المضطربة نتيجة قلة النوم. وبعدين تبدأ حتى الهرمونات متفقين مدى أهمية السيروتونين، مدى أهمية هرمون الميلانين، الأمور وهي تراها تساعدني على التوازن، توازن النفسي والجسدي.
هذول المرضى بوصف الأدوية اللي تساعد النوم تساعدهم، ولا نحن ندخلهم في مشكلة زيادة
بشكل كبير؟
أوكي.
طبعا هذا سؤالك استثنائي، لأن دائما الناس تخاف من الأدوية النفسية، لأني يقولك والله أنا بدمن، يعني يقولك المريض النفسي اللي يأخذ أدوية كأنه مسطول، لا، لأن يكون فيها يعني حتى مثلا لما توصف له هذا أنت أنا عطنك الدواء أصلا عطنك إياه عشان ترقد، عشان تهدى، عشان تتنظم أفكارك. يعني على فكرة في المرحلة الرابعة من النوم هاي المرحلة اللي يسوي فيها تنظيم الأفكار،
وتبدا المعلومات اللي احنا طول اليوم والتفاعلات اللي خدناها طول اليوم تنتقل من الوضع العادي لين المخزن العود، احنا نسميها الذاكره طويله المدى. لذلك هذيل الناس تلاقي تبدا الذاكره عندهم مشاكل في الذاكره، عندهم مشاكل في الانتباه وفي التركيز، لان يعطل عمل تخزين المعلومات في الذاكره طويله المدى.
زين دكتورة، ذكرتي قبل شوي اللي هو مال الدول الانتي هستامين
ومضاد الهستامين،
يعني تم في مخي هذا السؤال، ممكن تشرحينا شوي عنه شو هذا الدواء؟ هو
مضاد الهستامين هو واحدة من الأدوية المنتشرة جدا اللي تنوصف بشكل كبير سواء لأمراض الحساسية بأنواعها أو حتى توصف في مرحلة الزكام، وهو المفروض انه يعني من الاستخدامات الخاطئة لهذا الدواء لانه له مضاعفات. هي لها أنواع كثيرة، وتبتدي في منها أنواع ترقد وفي أنواع ما ترقد. من الـ 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 الأسامي المنتشرة أنا راح أذكر الأسامي العلمية: اللوراتيدين اللي هو معروف بالكلاريتين، أكثر البراندات شهرة. في الزيرتيك أو السترزين، هذا مضاد هستامين. في الأجيال الحديثة مثل الإيرياس أو اللي هو اسمه ديسلوراتيدين. هاي هي بشكل عام هاي الأدوية تنتمي إلى، أنا ما أقول هاي الأدوية سيئة، بالعكس هذه واحدة من الأسلحة اللي احنا نستخدمها لأن احنا نسيطر على أعراض الحساسية، سواء حساسية الأنف، حساسية الجلد أو أنواع أخرى من الحساسيات. بس الإفراط في استخدامها لفترات طويلة، يعني في ناس تستخدمها بشكل يومي لمدة شهور وسنين، يعني يوصلون لمرحلة حتى يستخدمون بالحبتين والثلاثة في اليوم.
كثرتها مو بزينة يعني.
فكثرتها مو بزينة، مثل البنادول، يعني هو بنادول من أأمن الأدوية الموجودة في تسكين الآلام، بس الأكثر منه قد يسبب مشاكل في الكلى، عفوا في الكبد.
مشكورين يعني إخواني وإخواتي مستمعين على سمعنهن اليوم في شور الدخاتر. وفي ختام حلقتنا اليوم خلونا نتفق على نقطة مهمة، الحين احنا جالسين بس خلونا نتفق على هالنقطة: النوم مو رفاهية ولا شيء لازم احنا نأجله. النوم أساسي لصحة الجسد ونعمة وراحة النفس وتوازن العقل.
صحيح.
اضطرابات النوم قد تكون أحيانا سببها عضوي، صح ولا مثل ما اتفقنا اليوم في الحلقة؟
صحيح.
وأحيانا نفسي وأحيانا الاثنين معا. وعشان كذا التشخيص الصحيح والتكامل بين الطب والعلاج النفسي هو الطريق الأضمن لنوم أفضل وحياة أهدى. لا تستهينون بالشخير المستمر، وخاصة حق الحريم، شوفوا أزواجكم، لا تستهينون بالشخير المستمر ولا بالتعب اليومي ولا بالأرق اللي يطول، فكلها رسائل من الجسم تستحق أننا نسمعها. نشكر ضيوفنا الكرام: الدكتورة إيمان الهولي، استشاري أنف وأذن وحنجرة بمستشفى القاسمي، والأخت عفرة سالم، ممارس علاج نفسي في مديرة مستشفى الكويت بالشارجة. ونشكركم مستمعينا على حسن المتابعة. نتمنى لكم ليالي هادية في رمضان ونوم مريح وصحة دائمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.